بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة، فهذا التفسير المبارك وتفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى والموسوم بمعالم التنزيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة القصص قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. قوله ولقد وصلنا لهم القول، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينا. قال الفراء: أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضا. قال قتادة: وصل لهم القول في هذا القرآن، يعني كيف صنع بمن مضى. قال مقاتل: بينا لكفار مكة بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من قبل القرآن، هم به يؤمنون. قال: نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال مقاتل: بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير: هم 40 رجلا قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا: يا نبي الله، إن لنا أموالا، فإن أذنت لنا انصرفنا وجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها. فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين. فنزل فيهم الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: معنى قول الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا يعني فصلنا، وصلنا يعني فصلنا لهم القول وأقمنا الحجة عليه. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني فصلنا وبينا وأوضحنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين أتيناهم كتابا من قبلهم يؤمنون. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يقيم المعذرة على الخلق ويبلغهم الحجة ويبين لهم عن طريق رسله. فأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، فمن ضل بعد البيان فإنه الضال، ومن كفر بعد البيان فإنه الكافر، ومن فسق بعد البيان فإنه الفاسق. فإذا الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
قال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في 80 من أهل الكتاب، 40 من نجران، و32 من الحبشة، و8 من الشام. ثم وصفهم الله فقال: وإذا يتلى عليهم يعني القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إنا كنا من قبله مسلمين، أي من قبل القرآن مسلمين، مخلصين لله بالتوحيد، مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق. أولئك يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر بما صبروا على دينهم. قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فأوذوا. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن حسن ابن محمد وساق بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أحسن عبادة الله ونصح سيده.
نعم. فهؤلاء كانوا مؤمنين بنبيهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه نبي، لأنه قد جاء ذلك في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم، كما قال سبحانه الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. إذن لهم مثل في التوراة ولهم مثل في الإنجيل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوا به، فهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث إليه، لأنهم يعلمونه في التوراة وفي الإنجيل. فهؤلاء هم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى هنا، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين، من قبل أن يبعث مسلمون به، بمعنى أنه إذا بعث آمنا به، آمنا به، فكانوا منقادون لهذا لما عندهم في التوراة والإنجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث آمنوا به. فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، مر على إيمانهم بنبيهم وهذا هو الواجب عليهم، ومر على إيمانهم برسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الواجب عليهم، ونسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كل الشرائع السابقة والدخول في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه لزوما مع الإيمان بجميع المرسلين. هذا معنى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إن الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. فقاموا بالواجبين، الواجب عليهم تجاه نبيهم والواجب عليهم تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين كما في الصحيحين من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
قوله عز وجل ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال ابن عباس رضي الله عنهما يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك، قال مقاتل يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو ومما رزقناهم ينفقون في الطاعة. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وإذا سمعوا اللغو القبيح من القول أعرضوا عنه، وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون تبا لكم تركتم دينكم، فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا ديننا ولكم دينكم، سلام عليكم ليس المراد منه سلام التحية ولكنه سلام المطاركة، معناه سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم والقبيح من القول، لا نبتغي الجاهلين أي دين الجاهلين، يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه، وقيل لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه، وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته،
هذه لما كان المسلمون ضعفاء فكانوا يطالبون بالصفح عن أولئك والإعراض عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، اللغو يعني القبيح من القول أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ما يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما يعمل مثقال ذرة شرا يره، فنحن وإياكم على عمل، والله عز وجل يجازي كل عامل بعمله. نعم. وقوله سلام عليكم يقول ليس المراد هنا سلام التحية ولكنه سلام الايه المتارك، يعني لا نحب، يعني سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم والقبيح من القول ولا نرد عليه، هذا سلام المتارك وليس سلام التحية. نعم.
قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته، وقيل أحببته لقرابته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال مجاهد ومقاتل: لمن قدر له الهدى. نزلت في أبي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية
ومات على دين عبد المطلب، ويقول لولا أن تعيرني قريش. وهل هذا المقام ينتظر الإنسان فيه ويخشى الإنسان فيه تعير أحد؟ لو صدق هذا في الإيمان لأعلن بذلك ولم يبالي بأحد. وماذا لو عارضته قريش؟ بما تعيره قريش؟ بمحمود أو بمذموم؟ يقولون آمن وأسلم، أو بما يذم به أنه ترك دين آبائه، بما يحمد عليه. فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا دين الآباء والأجداد ولم يلتفتوا إلى تعيير هؤلاء، ولكنه بقي متعصبا لدين آبائه ودين أجداده وراعى قريشا، ولهذا هو في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين ولا يخرج منها أبدا. والله عز وجل قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن استدل واحد باستغفار إبراهيم قال سبحانه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذا لا تستدل بمقام إبراهيم في أول الأمر، فإن الله عز وجل قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم، ليس هذا محل الاقتداء هنا، إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فهذا لا تقتدي، اقتدي بالبراءة، اقتدي بإبراهيم في البراءة، اقتدي بإبراهيم عليه السلام في التبري ممن كان على الشرك ولو كان أقرب قريب. فإذا مات على الشرك فإنه لا يجوز لك أن تستغفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأمي فلم يأذن لي. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أين أبي؟ قال: في النار. فولى الرجل فدعا وقال: إن أبي وأباك في النار. إذن الإسلام لا يعرف المجاملة، الإسلام لا يعرف المجاملة، المجاملة. فهذا الذي أتى الشركة ومات على ذلك فإنه لا يستغفر له ولا يجوز الدعاء له. نعم. والله عز وجل أعلم بمن استحق هداية فهذا، ومن استحق الضلال فأضله. فإنك لتهدي من أحببت، أي من أحببت هداية أو من أحببت قرابته، يعني أن تكون له الهداية أو كذا، إنك لا تهدي من أحببت. والمراد بالهداية هنا ماذا يا إخواني؟ المنفية هنا اللي هي هداية التوفيق، هداية التوفيق. فإنك لا تهدي من أحببت، لكن هداية الدلالة هذه قائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء هاديا مهديا، هدى الناس ودعا الناس جميعا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى هذا الدين. هذه الهداية المثبتة. ولهذا ورد في القرآن: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. وورد: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي. هداية مثبتة وهداية منفية. قال العلماء: فالهداية المثبتة هذه هداية الدلالة والتوفيق والرشاد، وأما الهداية المنفية فهذه هداية التوفيق، فهذه لا يملكها أحد، هذه لا يملك أحد. إذن فالله سبحانه وتعالى قد شرع هذا التشريع، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يكون ولاؤه وبراؤه وحبه وبغضه يكون ذلك لله سبحانه وتعالى، لا يبنى على المحاباة. وليس هذا في الشرك فقط يا أخواني، هذا في البدع وهذا في المعاصي. فإن الإنسان لا يحابي أحدا في التحذير حال بدعته والتحذير حال معصيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه، هجرهم 50 ليلة، 50 ليلة. وقد جاء كعب بن مالك لابن عمه أبي قتادة يناشده أن يكلمه، فأبى أبو قتادة أن يكلمه، أبى حتى عاد يبكي كعب رضي الله عنه، والمجتمع بأسره قاطع كعب بن مالك وصحبه، وهم من هم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه، وإن صلى عليه المسلمون لأنه مسلم. ولهذا فرق بين ما يثبت به الإسلام وبين ما يثبت به التبديع والهجران. ما يثبت به الإسلام فأنت تبدع هذا لكن لا تكفره، هذا المبتدع ما تكفره لمجرد أن وقع في بدعة، لكن تبدعه ولا لا تبدعه؟ تبدعه إذا استوجب هذا وأتى بالبدعة وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، هذا يبدع، هذا يبدع، لكن ليس معنى أنه مبتدع أنه صار كافرا. ولهذا تتبعض الأحكام، فهو من جهة الإسلام مسلم، صلى عليه، صلى عليه ويتم في مقابر المسلمين ويورث، ومن جهة الحكم عليه فإنه مبتدع، ولو قال هذا سني مبتدع مستحيل يكون هذا سني مبتدع، إنما هذا مبتدع لكن له حكم الإسلام. ولهذا بعض الناس ينحرف لفهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا تتبعض فيه الأحكام، هذا المسلم الذي يأتي بما يستوجب عقابه ويأتي بما يستوجب إثابته عند الله يعني سبحانه وتعالى، فهذا قد يفهم البعض يقول خلاص هذا لا يحكم عليه بأنه مبتدع ولا يحكم عليه بأن كذا، إنما يتبعض الحكم فيه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على قاعدة الخوارج، فإنه عندهم إما الواحد مثاب إذا أتى بالإيمان الكامل، وإما أنه معاقب إذا لم يأتي بهذا الإيمان الكامل، إما مثاب وإما معاقب. فيبين شيخ الإسلام أنه عند الله مثاب ومعاقب، مثاب بموجب ومعاقب بموجب، لكن هذا يبدع ولا ما يبدع؟ هذا يبدع، فقد يظن البعض أن هذا لا يبدع لكون اجتمع فيه موجب للعقاب وموجب للثواب. وهل مبتدع من هؤلاء المبتدع إلا ومجتمع في هذا إلا أن تكون بدعته مكفرة كفر بها وخرج من ملة الإسلام؟ فالخوارج إذ لم يكونوا كفار عند أهل السنة والجماعة، إذن يكونون من؟ من جملة المسلمين الذين يجتمع فيه موجب العقاب وموجب ماذا؟ وموجب الثواب، ولهذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى، هم تحت المشيئة كسائر المسلمين، كذلك الأشاعرة، كذلك المعتزلة، كذلك كذا كذا كذا. ظن البعض أن هذا ينسحب إلى الحكم عليه بأنه مبتدع أو غير مبتدع، ظن البعض بجهل هذا، إنما هذا فيما يجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب عند الله على خلاف قاعدة الخوارج. الشيخ الإسلام ذكر قاعدة الخوارج في الحكم على الناس وذكر قاعدة السنة في الحكم على الناس، وإلا يوجد مبتدع على وجه الأرض ليس فيه هذا إذا حكم له بالإسلام، يوجد مبتدع ليس له هذا موجب عقاب وموجب ثواب، يبقى إذا لا تبدع أحدا على وجه الأرض. فلماذا صار هؤلاء المبتدع مبتدعا إذن وشيخ الإسلام نفسه يحكم على هؤلاء بالبدعة، بدعتهم هذه التي خالفوا فيها الكتاب وخالفوا فيها السنة المستفيضة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء خالفوا السنة المستفيضة، خالفوا السنة المستفيضة وهم ماذا؟ وهم مبتدعات. إذا حكم عليهم شيخ الإسلام لهم كم؟ بأنهم ماذا؟ بأنهم مبتدعات. لكن وهم مبتدعات اجتمع فيهم ماذا؟ موجب عقاب وموجب ثواب، ولهذا يكونون تحت المشيئة، يعني من جملة المسلمين، لا كما يعتقد الخوارج أنه إما مثاب وإما معاقب، ولا يجتمع في الإنسان موجبان، موجب الإثابة وموجب العقاب. أظن هذا الكلام أوضح من الشمس في رائعة النهار. فرق يا أخواني بين حكم يترتب عليه خروج من ملة الإسلام أو لا، وبين حكم يترتب عليه خروج من السنة أم لا. ولهذا عندنا أسماء شرعية فاسق، عندنا أسماء شرعية مبتدع، عند أسماء الشرعية كافر، عند أسماء الشرعية منافق، وعندنا الكفر كفران والنفاق النفاقان والظلم ظلمان والشرك شركان. هل لأن هذا الرجل لما يأتي بشرك أصغر ونقول ينفع عنه الشرك الأكبر أن معنى هذا أنه لا يوصف بالشرك، أنه وقع في هذا الشرك الأصغر؟ هل معنى ذلك أن هذا الرجل لا يوصف بأنه مبتدع إذا وقع في البدعة الظاهرة؟ هل يقال هذا ليس مبتدعا؟ هذا مبتدع. لكن عندكم يا خوارج، عندنا مستحق للعقاب فقط، مستحق للعقاب فقط. يعني ما عندكم ممكن يكون مستحق للثواب؟ لا، ليس مستحق للثواب، عندنا مستحق للعقاب. ليه؟ لأنه لم يأتي بالإيمان الكامل، لم يأتي بالإيمان الكامل، إنما عنده معاصي، وإذا كان عنده معصية، إذا كان عنده بدعة يكون كافرا. فرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بوضوح على أن هذه القاعدة قاعدة باطلة، بل قد يوجد في الإنسان ما يوجب إثابته، ويوجد في الإنسان ما يوجب عقوبته. ولهذا نصلي عليه والنبي ما يصلي، أهل الفضل ما يصلون، يهجرون الصلاة عليه. هل لأنه كافر؟ لا. ولهذا لما يتكلم أهل السنة والجماعة على الترحم وعلى أهل البدع ويقولون لا نترحم على أهل البدع، ليس قصدهم أنه كافر لا يستحق الثواب عند الله بموجب ما عندهم من أعمال صالحة وكذا، إنما هذا من باب الهجر، كما يهجرونه حيا يهجرون الترحم عليه ميتا، وليس هذا من باب التكفير، بل هذا من باب الزجر والردع. فانتبهوا يا أخواني، أن يجتمع في الإنسان موجب عقوبة وموجب إثابة، بالعكس نحن نعلم الدنيا كلها هذا. أما أن تستغل مثل هذه العبارات على أنه لا يقال إذا مبتدع لأنه قد يستوجب فيه موجب هذا وموجب هذا، إلا صورة تكلم فيها العلماء، وهي السلفي السني الذي يدعو إلى السنة الليل والنهار والذي يؤصل لها وكذا وكذا، وقع في قول هو من أقوال أهل البدع، وقع في فعل هو من أفعال أهل البدع بجهله. فهذا إن كان حيا علم، إن رجع فالحمد لله، وإن أصر حكم عليه بالبدعة. وأما إذا مات فيعتذر له عن هذا القول، لا يتابع عليه وينبع على خطأ في هذا القول، ولكنه يحكم عليه بالسنة ولا يخرج من السنة. وهو إيه؟ من ثبت دخوله في السنة. فمن ثبت دخوله في السنة وكان على أصولها، ومتى يحكم على رجل بأنه من أهل السنة؟ إذا اجتمع في خصال السنة كلها، لكن وجد عنده زلة، وجد عنده مثلا حديث صورة، وجد عنده صفة الساق، وجد عنده كذا، وجد عنده جزئيات لا أصول، وجد عنده جزئيات، هذه الجزئيات خفية عليه في الدليل، فإذا كان حيا علم، وإن كان قد مات فإنه يتجنب هذه الزلة ولا تخرجه من ملة الإسلام، كما تعامل العلماء رحمهم الله تعالى مع زلات العلماء، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة رفع الملام. فانتبهوا يا أخواني، أو هذا مثل من يستدل بهذا، مثل من يستدل بكلام شيخ الإسلام في موضع آخر أيضا، ولو لما نقل عن بعض السلف، ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لخطئه لما بقي لنا أحد، وهؤلاء لم يفرقوا بين الأخطاء وبين الضلالات والانحرافات، وإلا على مذهبهم فمتى يكون الرجل مبتدعا؟ وإلا على مذهبهم فما الفرق بين المعتزلة والأشاعرة وكذا، وبين من يقع من أهل السنة والجماعة في زلات، وهؤلاء جميعا وقعوا في هذا؟ إن قالوا فرق بين زلات وبين هذه الأشياء وبين انحرافات وضلالات، قلنا أصبتم. وبالتالي من وقع في الانحرافات والضلالات فلا يقال فيه إنه يحكم عليه بأنه مبتدع سني، أو سني وقع في بدعة، سني وقع في بدعة في قول أو فعل كذا. إذا كان هذا السني، إذا كان هذا السنة الذي نشر السنة وكذا ووقع في بعض المفردات لخفاء الدليل، فهذا يعلم إن كان حيا ويجنب إن كان كذا. أما من كان في القدر على أصل القدرية، ومن كان في الإيمان على أصل المرجئة أو الخوارج، ومن كان في الصحابة على أصل الخوارج أو الروافض، فهو يلحق بأصحاب البدع، فهو خارجي أو هو مرجئي أو هو كذا أو كذا أو كذا. إذن يا إخواني، هناك حكم يتعلق بالثواب والعقاب
يتعلق بالوصف من جهة بقاء على الإسلام وعدم بقاء من جهة كذا، وبين ما يتعلق بجهة الوصف من أنه سني أو سلفي. فأنت تبدع هذه الفرقة كلها، لكن مع ذلك لا تحكم علي بالكفر، لا تحكم علي بالإيه؟ بالكفر. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم رغم أن هؤلاء الخوارج كفروا من كفروا من الصحابة، ما حكم عليهم بالكفر، ما حكموا عليهم بالكفر، وإنما حكموا لهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم ماذا؟ وهو حكم الإسلام. لكن مع ذلك من هم؟ هم كلاب النار. من هم؟ هم الذين لو أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتلهم قتال عاد. هم من؟ هم الضالون المنحرفون الذين رد عليهم أئمة الإسلام، رد عليهم أئمة الإسلام. نعم نعم. بس الذين لم يبدعوا من هم؟ هم من عرف بالسنة، الذين لهم قدم في السنة، والذين يدعون إليها، والذين يوصلون لها، والذين والذين والذين، لكن عندهم زلات، عندهم هفوات. طبعا إن لم تفرق بين الزلة والانحراف كنت حددي، فكل من وقع فيها فأو زل حكمت عليه وشرطا دون إعذار باعتبار جاهل أو كذا، يبقى بهذا شبهنا الخوارج في أحكامهم والمعتزلة في أحكامهم. لكن معلوم أنه ليس يعصم أحد، وكما قال شيخ الإسلام ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، إنما الكلام في من وقع في هذه البدع وقامت عليه الحجة وبين له وكذا ثم أصر على ما هو عليه. تبقى أنت قائلا إن هذا عنده زلة ولكن سلفي سني وتعمل في قتل الموازنات، وهذا كلام الموازنات، وهذا كلام أصحاب الموازنات الذين حذر منهم العلماء رحمهم الله تعالى. وأنه يلزمك حال الحكم أن تقول هذا إيه، هذا مثلا سني مثلا وقع في مثلا زلة، ولا تحكم عليه بالبدعة، بل تذكر حسناته وتذكر سيئاته حال الحكم، لزاما عليك تذكر هذا، فإذا ذكرت سيئة له لابد أن تذكر الحسنات في هذا. هذا ما هو الكلام الذين حذر منهم العلماء الليل والنهار. ولهذا هي نفسها وجبة موجودة، بعض مقولات الشيخ الإسلام بعض مقولات للذهبي وترجم لبعض الأئمة هي وجبة عندهم، يجمعونها أصلا موجود، والكتب هذه موجودة في السوق ومنتشرة كثيرا، مسألة كتب الموازنات وكذا، وتحت مظلة بقى الإنصاف في الأحكام وغير ذلك، واخد بالك، فهي وجبة معروفة، يأخذ هذا من ذاك، دي معروف، طلع المأربي والحلبي وهؤلاء جميعا، دي وجبة معروفة موجودة في السوق، دي بضاعة فاسدة كاسدة تعارض ما عليه السلف الصالح في علم الجرح والتعديل، تعارض ما عليه، دي موجودة في الأسواق، من أراد أن يأخذ هذه البضاعة الفاسدة وكذا وجدها في مضانع معروفة، دي بضاعة فاسدة موجودة في السوق بتوزع من لدن حق وباطل في هذه الأمة. اوعى تحكم على كذا، هؤلاء كذا، اوعى تحكم على كذا، شيخ الإسلام يقول لو ان كل فلان، يقول لو ان كل امام، طيب تمام، لو ان كل امام، اثبت الاول انه امام، فيلزمك ان تثبت اولا انه ايه، انه امام، تثبت انه امام، ثم بعد ذلك تحكم عليه بموجب ما عنده. وهل يزل او انحراف؟ هل يزل متعلق شيء متعلق بعقيده، خطا في عقيده، لكن خطا هذا الخطا فرعي وهو جاهل به ما يعلمه، ولا هذا علمه ومع ذلك أصر على ما هو عليه، فلا بد أن يفرق في هذه الأمور، وإلا ما بقي مبتدع على وجه الأرض، ولا بقي أحد إلا وتذكر له حسنات. ليه؟ لأن ما من أحد إلا وله حسنات، في أحد ما له حسنات؟ ما من أحد إلا وله حسنات. أخشى أن يأتون إلى الموازنات أيضا بحكم الشيخ الإسلام على الخوارج أنفسهم، فإن الشيخ الإسلام رحمة الله عليه قد حكم على الخوارج في بعض المواضع، يقول للتفريق، حينما كان الموضع موضع تفريق بين الخوارج وبين الروافض فيقول أما هؤلاء الروافض فقد بنوا دينهم على الكذب وكذا وكذا، أما الخوارج فإنهم قد أتوا من قبل الفهم، وإلا هو عندهم صدق في كذا لكن أتوا من قبل الفهم. هل معنى ذلك أن نأخذ بقى نقطع هذا المقطع ونقول بأن الشيخ الإسلام يثني على الخوارج وانظر إلى إنصاف شيخ الإسلام كيف أثنى على الخوارج بكذا؟ لا، انظر إلى إنصاف شيخ الإسلام كيف فارق بين الضلالتين، كيف فرق بين الضلالتين. فضلالة نشأت عن سوء فهم للقرآن، وضلالة نشأت عن كذب بس فقط، فأي الضلالتين أعظم؟ لكن ما قال شيخ الإسلام الخوارج ليسوا ضالين. يستطيع أن يقول شيخ الإسلام خلاف هذا بأنهم كلاب النار، بأنهم كلاب النار، وبأنهم يملكون الإسلام ثم يعودون إلي، وأنهم لئن أبرتهم نقتلهم قتل عاد، وأنهم وأنهم لا. إنما شيخ الإسلام الموضع هنا موضع إيه؟ زي من لم يفهم أيضا شوف شيخ الإسلام بينصف الأشاعرة ويقول على الأشاعرة كيت وكيت وكيت، وخلاف في بعض المواضع حينما يفرق شيخ الإسلام بين أشاعرة وبين المعتزلة وبين كذا يذكر هذا شيخ الإسلام، لكن تعالى إلى مواضع أخرى شيخ الإسلام رحمة الله عليه يحكم على هؤلاء بأنه مخنثة المعتزلة وبأنه وبأنه. فالمقامات تختلف، فلا تأتي أنت تصطاد في الماء العكر وتأتي بنقل ثم توزعه في الأمة وتبني عليه حكما ما أراده شيخ الإسلام ولا قصده شيخ الإسلام. فكل هؤلاء الذين تكلم عن شيخ الإسلام وغيره من جهة ماذا؟ من جهة الرد على الخوارج في قاعدة اسمها إيه؟ هي قاعدة الدرون بالضبط. وشيخ الإسلام لما بيرد على وغيره من أمة الإسلام لما بيرد على قاعدة الخوارج وقاعدة المتزلة في الذنوب، أما الخوارج فيخرجون من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة فيخرجون من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين لا يدخلون في الكفر. هل معنى ذلك أن الشيخ الإسلام يقول كذا؟ وأما أصحاب الذنوب والمعاصي فإنهم تحت المشيئة، وإن المؤمن قد يجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب وإلى آخره. هل شيخ الإسلام معنى هذا يعني يروج أصحاب الذنوب ولا يجوز الذنوب ولا يثنى على أصحاب الذنوب ولا إلى آخره؟ لا طبعا، شيخ الإسلام بيخلص، يخلص المسلم من أيدي هؤلاء الخوارج الحاكمين عليه بالكفر أو المعتزلة الحاكمين عليه بالخروج من الإيمان. فيقول إذا نظرنا إلى النصوص فإذا النصوص يجتمع فيها هذا حال الحكم على هذا الشخص، إذا اجتمع فيه الموجبان فإنه يجتمع فيه الحكمان، فهو من جهة مسلم يستحق الثواب على ما عنده من أصل الإيمان عند الله، وهو من جهة ماذا؟ ومن جهة معاقب على بدعته التي كذا، وليس أنه معاقب فقط أو مثاب فقط. يبقى انظر إلى حكم شيخ الإسلام حينما يكون المسألة مسألة مقارنة، مسألة بيان معتقد هذه الفرقة وتلك الطائفة، وبين الحكم إيه؟ وبين الحكم العام. نعم.
بالنسبة للشيخ الإسلام شيخنا، يعني كثير من أهل البدع الآن يستدل ببعض مثلاتنا، فهل مثلا الطالب الذي يريد النجاة هناك كتب مثلا يقرأها أو يدرسها قبل أن يقرأ كلام شيخ الإسلام؟
يقول الإسلام أخونا الإسلام بيقول يعني شيخ الإسلام هناك عبارات كثيرة قد يأخذها بعض أهل البدع والأهواء يستدلون بهذا، فهل هناك كتب يعني توضح مراد شيخ الإسلام؟ أولا شيخ الإسلام كغير من الأئمة، شيخ الإسلام لا تقول شيخ الإسلام ولا تقول الأئمة، بل كتاب الله وسنة رسول الله، كتاب الله عز وجل قرأه الخارجي فأخرج منه مذهبه هو مذهب الخوارج، والقرآن بريء من هذا، وقرأه المرجئ فأخذ منه منهج الإرجاء، والقرآن بريء من هذا، وقرأه المعتزلي فأخذ منه منهج الإرجاء، وقرأته كل طائفة فأخذت منه. فهل العيب في القرآن؟ حاشاه، سبحان كلام ربنا ما أهداه وأهناه وأوضحه. لكن الآفة هنا فين يا أخواني؟ الآفة في الفهم، كذلك السنة، فضلا عن الأئمة. فالآفة إذن في من نظر إلى القرآن، في من نظر إلى السنة، في من نظر إلى الأئمة. هؤلاء زائغ القلب، اعتقدوا أولا ثم صاروا إيه؟ يبحثون. ولهذا لو نقول لهم لماذا لا تأتون بنقولات شيخ الإسلام الكثيرة وكذا ونقولات الأئمة، هذه الصفحة عندهم وهذه الصفحة عندهم، لكن أخذ هذه الصفحة التي توافق الاعتقاد، كما قال سبحانه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يبقى سبق زيه القلب النظر. وإلا بالله عليك أنت كنت تذكر يعني في توشك إسلام ولقياك هذا القول؟ إنما شيخ هذا القول أنت جبته عن طريق جهاز، أنت جبته عن طريق تقليد لبحث فعله صاحب هذا ووافق الاعتقاد والاعتقاد فصرت توافق الاستدلال والاستدلال. إنما أنت بتذكر، هو أنت بتذكر بعض الفتاوى من أولها؟ تقولي كده أنت وصلت فيها فين؟ ألف هاء دي عندك فين؟ ما عندوش ألف هاء، ما فتحهاش، لا يمكن ما عندوش مجموع الفتاوى، إنما عنده الجهاز اللي طلع به من مجموع الفتاوى، عنده الجهاز اللي طلع الأبحاث يلا كذا 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 وبدأ يقلد. وده مسلك مهم لابد أن نعرفه. إذا السبب ليس هو كلام شيخ الإسلام، السبب زيغ القلب فأخذ من كلام شيخ الإسلام، من كلام الذهبي، من كلام فلان، من كلام علان ما أخذه. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، مفيش كتب هذه توضح لنا المراد من هنا المراد من هنا. نعم فيه كتب، فيه كتب أهل السنة والجماعة، فيه كتب المحكمات، فيه كتب الراسخين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه الكتب ارجع إليها، وهذه الكتب تغنيك عن كثير من المفردات، بل أنت تحكم بها على المفردات. ولو زل هذا العالم في هذه المسألة ولو زل آخر في هذه المسألة فإنك ترجع بالجميع إلى ماذا؟ إلى المحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا مكة، نزلت في الحارث بن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف، وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة، وهو معنى قوله نتخطف من أرضنا، والاختطاف الانتزاع بسرعة.
عند مسلم أول حديث عند مسلم ما هو يا إخواني؟ أول حديث عند مسلم لما ذكر له التابعين الجليلان ما كان عنده في بلده وفي أرضه من قوم يتقفرون العلم وكذا ويزعمون أن الأمر نف، ماذا قال ابن عمر؟ أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء منهم مباشرة، وما قال هؤلاء كذا وهؤلاء اجتمع فيهم موجبان، موجب كذا وموجب كذا، وينبغي أن تتوقف بحكم عليه لأنه اجتمع فيهم موجبان، موجب كذا وموجب كذا. سفيان رحمه الله تعالى قال في الحسن بن صالح اجتمع فيه موجبان، موجب الإثابة رجل ضلع من أضلاع العبادة وعلى علم وعلى فقه وغير ذلك، وموجب كذا لأنه وقع في بدعة وهي أنه كان يخرج على أمراء زمانه وكذا وكذا. ماذا حكم عليه سفيان يا أخوان؟ بما حكم عليه سفيان؟ أظن ما في واحد من هؤلاء الآن يبلغ درجة سفيان، يبلغ درجة الحسن بن صالح. من الحسن المصالح من هؤلاء يا أخوان؟ من هو الحسن المصالح؟ فين هو الحسن المصالح هذا؟ يوجد الحسن المصالح الذي يوجد في كتب الفقه الآن وخالف بذلك الحسن بن صالح، له قدر في العلم ها، ومع ذلك ها قالوا فيه الموازنات هذه، قال فيه هذا الكلام. ماذا قال سفيان؟ أعوذ بالله من خشوع النفاق. طيب أرسل إليه الحسن المصالح وقال إنه على الأمر الأول، شوف بقى رجل يصرح بمنهجه إنه على الأمر الأول، خلاص قد يقول رجل هذا تائب ولا قد يقول الرجل هذا جاهل وكذا. ماذا قال سفيان؟ قال فما بال الجمع. ألا ما قال يا جماعة أنصفوا الحسن المصالح، أنصفوه، فإن الحسن عنده موجب الثناء والمدح وعنده موجب الذم. الحسن قولوا نحبك لما عندك من حق ونبغضك لما عندك من باطل. فإذا سئلت أنا عن حسن صالح قلت والله هذا رجل نحبه لما عنده من حق ونبغضه لما عنده من باطل. يلا خدها أكل شيخ كده، خدها خاتم كده، أي واحد يتكلم عن حسن صالح يقول هذا رجل فيه كذا وهذا رجل فيه كذا، نحبه لأنه ونبغضه لأنه، نحبه لأنه ونبغضه لأنه، نثنى عليه لأنه ونذمه لأنه. أبدا. قال بعض السلف لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، بل كانوا يبتلون، كان بعضهم إذا جاء رجل من عند الحسن استتاب يستتيب. ما قالوا لي يا إخواني هذا رجل قولوا فيه نحبه كذا ونبغضه كذا، نواليه كذا ونعاديه كذا. إذن أنت ما فهمت كلام شيخ الإسلام. ولعدت على كلام السلف كلهم بالبطلان. لماذا الكرابيسي؟ من هو الكرابيسي؟ أيضا من أضلاع العلم، لكن هجره العلماء كلهم فلم يروا عنه، كما قال ابن حجر رحمة الله عليه لم يروا عنه أحد من أصحاب الكتب الستة، بل ما ذكره ابن حجر تقريبا إلا للتمييز. كرابيسي، ماذا كان عند الكرابيسي؟ ماذا كان عند الكرابيسي؟ ثناء على الحسن بن صالح يقول: إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج. ماذا قال الحسن؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ ماذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لما رفعوا له ذلك؟ ماذا قال؟ قال: هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها، اتركوه أو كذا، أو كما قال رحمه الله كما نقل ابن رجب في آخر شرح العلل. ما قال هذا مثلا كذا ولا هذا كذا أبدا، لما حكم عليه. فين هذا بقى؟ اجتماع موجب واجتماع موجب. لكن لكن الكرابيسي كافر؟ لكن حسن بن صالح كافر؟ لا. الربيع بن صبيح كافر؟ قال سفيان رحمه الله تعالى لما سئل عن الربيع، لما سأل عنه قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال رحمه الله تعالى: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري قادري ولا اجتمع فيه موجبا كذا وكذا، وعليه يجتمع فيه الحكمان، سني مبتدع مثاب معاقب، نثني عليه لأنه ونذمه لأنه. كيف هذا يا أخي؟ الله يهديك، تنسف حكم أمة بأسره، طريقة أمة بأسرها، عشان عبارة شيخ الإسلام اللي تقول كذا، اللي عبارة شيخ الإسلام الواضح الأوضح من شمس ضياع النهار. شيخ الإسلام ذكر في العبارة دي في المقطع هذا، ذكر في من يا إخواني؟ ذكر خواج وخداز ولا ما ذكرهم في الرد عليهم أن الخوارج يقولون إما أن يثاب وإما أن يعاقب. لا، من جهة الثواب والعقاب التي لا يعلمها إلا الله فهو يثاب ويعاقب، يثاب لي ويعاقب لي. من جهة الحكم على الناس هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. هذا ربيع بن صبيح، هذا الحسن بن صالح، هذا الكرابيسي، هذا كذا، وهلم جرى إلى آخر ما أنت قائل. عمرو بن عبيد كان 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 عابد زمانه، كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد كما كان يقال. ومع ذلك ماذا يقول يونس بن عبيد يا أخواني لولده لما بلغه أنه ذهب إلى عمرو بن عبيد؟ قال: يا بني ولدي، تعالى يا ولدي، بلغني أنك ذهبت إلى عمرو بن عبيد، دخلت بيت يا ولدي، دخلت بيت عمرو بن عبيد. يا ولدي يا بني، لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. ما قال: يا ولدي انتبه، انتفع بهذا الرجل من عبادته، لكن احذر، هذا الرجل مبتدع، هذا الرجل ضال، هذا الرجل ضال، لكن انتفع بالعبادة وانتفع بكذا. أو هذا رجل يا ولدي مبتدع في اعتزاله، عابد زمان في كذا. من أكثر، شوف من تكلم ومن أقوى الناس في المسألة دي في ضرحها المأربي، خلاص في هذا كله، وبفضل من الله عز وجل لما جلست معه في هذه المسألة وقلت: جلست أنت عرضت على القناة حلقة واثنين وكذا كذا في هذا الموضوع، وكان يراوى، وفي النهاية قلت له: أنا أقول كلمة واحدة، كل ما ذكرته أنت أنا عندي أضعافه، لما يذكر بعض الأمثلة: ولا تجدن أشد الناس، قلت له: خذ عندكم من أهلك من تأمن به قنطار ودير ومنهم من تأمن إلى آخره، خذ هذا. خلاص، هذا في أي موضع في أي باب. أنا أسألك سؤال، هو سؤال واحد فقط: حال الحكم على عمرو بن عبيد، نقول هذا رجل مبتدع عابد ولا نقول مبتدع؟ والله يا أخواني بعد يمكن الليلة الثانية فقال: أنا ما أخالف هذه. طيب أمال إلا ما الخلاف فينا؟ أمال أنت تضحك على القناة في مسألة مزرقة إيه؟ ما هي؟ ما هي؟ ثم هو نفسه كان يقول حسن حسن بن هذا سلفي، ثم هذا يقول سني. فالشاهد من هذا أنهم لا يثبتون على شيء. ليه؟ لأنهم أتباع عبارات، أتباع مقاطع، ليسوا أتباع منهج. هذا هو الفارق يا إخوان، فارق أن هؤلاء أتباع عبارات، أتباع مقولات، ليسوا أتباع منهج مقرر عند سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فما من أحد بدعوا السلف واشتدوا عليه إلا كان كذلك. فإن قال لا طيب دول أصوله مبتدعة، ابن عبيدة معتزل محترق كذا، طب والحسن المصالح عندك كان إيه؟ تبع أي طائفة الحسن المصالح؟ تبع أي طائفة يعني كان يؤصي لها ويدعو إليها؟ ومع ذلك يعتبرون من الخوارج القاعدة. ليه؟ كما قال شيخ كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: ولقد كان يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. طب ليه الإمام أحمد ما نقش الكرابيسي وقال آه صح؟ لا، الرد بقى على الشبهة: أما ابن الزبير فهو، وأما الحسن فهو. سؤال يا أخواني، قد نحن نستدل بعبارة الإمام أحمد دايما دايما دون أن نتفطن لهذا الأمر الذي سأقوله الآن. أنا أريد عبارة أحمد في نهاية شرح العلل. سؤال يا أخواني، لماذا لم يرد أحمد على شبهة الكرابيس ويقول أما عبد الله بن الزبير وأما الحسن بن صالح؟ لماذا؟ لأنها لم تصدر من جاهل ينشد العلم، وإنما صدرت من صاحب هوى. وأما الجاهل الذي ينشد العلم فلك سبيل عليه وهو سبيل الحجة، وأما صاحب الهوى فلا سبيل لأحد عليه، لأنه لا يؤتى من نقص الأدلة ولا من عدم وصولها، وإنما أوتي من قبل هوى قلبه. وفيه إنك لا تهدي من أحببت. لهذا كان الجواب مناسبا، ومن أجل هذا كان الأئمة يحكمون بهذا: وما أراك إلا مبتدعا. يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الصورة صورة سؤال، لكن الطرح طرح زائغ. أدرك ذلك مالك، ولا قال فيه وفيه، إنما قال بعدما أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وما أراك إلا مشطورا، وما أراك إلا حبة فول انقسمت إلى قسمين، وما أراك إلا رجلا حريصا على الخير سائلا عن أمر دينه، ولكنك انحرفت في السؤال. ما قال ما أراك إلا مبتدعا. لكن تعال بقى في عدم الجزم بالحكم، لكن الشدة في التعليم. معاذة رحمها الله تسأل عائشة: يا أم المؤمنين، وهي التي تربت على عينيها، يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ مش أنت بقى حرورية؟ أحرورية أنت؟ قالت: والله لست بحرورية، ولكني أسأل. ده بقى سؤاله، بس سؤال عائشة تعلمها أنه لا ينبغي. لقد كنا على عهد رسول الله نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. وما أراك إلا مبتدعا. من بطانته لأن تخرج من بيتي خنثى؟ يا ولدي، لأن تخرج، لأن تلقى الله كذا؟ دي أحكام لا تسوي بينها. هذا لمن أراد أن يفهم كلام شيخ الإسلام. أما من يأخذ هذه العبارات فهو تربية شبهات، ومن انحرف قلبه انفرط عقده، وبالتالي يكون أمره فرطا، فانتقل من نقل إلى نقل. فلا يبصر. إذا كانت صاحبة الغير المرأة التي تزوج عليها زوجها مرأة أخرى، إذا قالوا في صاحبة الغيرة إنه عند غيرتها لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، فما فأين الغيرة وما الغيرة في الهوى؟ فكذلك لا يبصر صاحب الهوى محكما من متشابه، بل إنه زائغ القلب يتبع كل شبهة. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم نعم، عبارة نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي: وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصوده بذلك الطعن في أهل الحديث جملة والتشكيك فيه أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، كما فعله حسين القرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين. وقد ذكر كتابه هذا للإمام
انظروا هذه القصة مهمة، تأملوها يا إخوان. نعم.
وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروثي:
اسمع بقى من أول قصة.
مضيت إلى القرابيسي وهو إذ ذاك مسطور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله.
بترجمة يوضح لك القصة، يعني كيف دخل الزيغ وكان الانحراف، بيحكي القصة. من هو القرابيسي؟ ما تقوليش بقى الشيخ المفتون الواقف في القناة اللي في المدينة طول الليل والنهار وأنت تدافع عنه، ما تقوليش الشيخ الذي ما عرف بالذب عن السنة بأصولها وكذا. نعم، بل هو إما إخواني أو خارجي أو تكفيري، ما عرف إلا بثنائه على أهل البدع والأهواء، ولا عرف إلا بمحاربته لأهل السنة. نعم. قال:
وهو إذ ذاك مسطور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، فقلت له إن كتاب المدلس
يذب عن
عن السنة
يذب عن السنة و
ويظهر نصرة أبي عبد الله
ويظهر نصرة أبي عبد الله، وإن إظهار نصرة أبي عبد الله إظهار نصرة السنة معروف. يبقى هذا الرجل المروزي بيقول إيه يا إخواني؟ إنه يذب عن السنة، يذب عن السنة ويظهر من؟ ويظهر نصرة أبي عبد الله. أظن هذا اللي ستبقى أنت تجمع له نقولات شيخ الإسلام من أجل أن تبرر رجل يذب عن السنة. وبعدين أخطأ يا سيدي، أخطأ في فهم، رجل يذب عن أبي عبد الله وبعدين يا سيدي أخطأ في فهم. نعم. وبعدين
فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله.
يريدون كتابك في المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبا عبد الله والإمام أحمد، وأنت عارف وأنت تعلم أن أبا عبد الله لو تكلم في رجل فما أقامته أمة بعد ذلك، لو أرادت أمة أن تقيمها بعد ذلك لن تستطيع إلى ذلك سبيل. فإن أبا عبد الله إذا تكلم في رجل سقط، لأنه ما يتكلم فيه إلا بعلم وعدل. فأظهر الرجوع عن هذا الكتاب، لأن لو وصل إلى أبي عبد الله لا تنمن إلا نفسك. فقال: لا، أبو عبد الله أعقل من ذلك. قال:
فقال لي إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه.
لا، ركب رأسك ليه؟ ركب رأسك ليه؟ لماذا؟ ابعد، ارجع. وبعدين اللي بينصحك مين؟ اللي بينصحك أئمة وعلماء، مش بينصحك طلبة لا يفهمون شيئا، ينصحك أئمة وعلماء يعلمون خطورة هذا الكلام، ويعلمون مذهب أحمد في مثل هذا الكلام، ويعلمون أنه لو وصل الكتاب إلى أبي عبد الله سوف يكون الحكم قاسيا. فارجع عن هذا الكتاب، هذا ما ينبغي أن تكتبه، ليس هذا دين، ارجع عن هذا الكتاب. لا يبلغ أبا عبد الله؟ قال: لا، أبو عبد الله رجل صالح وكذا، ومثله يوفق. طيب إن شاء الله، هو فعلا أصبت، مثله يوفق، وهو رجل صالح ومثله يوفق النطق بالسنة. طيب ننظر بقى إلى توفيق الله لو بنطق بالسنة. نعم.
وقال الكرابيسي: قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليه.
يعني نصحوا له، العلماء نصحوا له وانت مصر. طيب ها.
وقلت بل أزيد فيه.
بل أزيد فيه يا رب يا أخواني، حينما يركب الواحد مطيط الهوى، أنا ما أما قلت لكم إذا كانت المرأة التي عندها أخت لها عند زوج لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، فكيف بصاحب الهوى؟ يعني نصحوه يا أخواني، العلماء نصحوه قبل أن يوفع الكلام لأحمد، أبى. وبعدين
ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجيء بالكتاب إلى
سأزيد عليه. سأزيد، قد يقول قائل هو قضية الكرابيسي هو كتاب المدلسين، طب ما هو العلماء صنفوا في التدليس. ده كتاب الطعون، كتاب المدلسين من وجهة نظر الكرابيسي ده كتاب الطعون في علماء من السنة ورفع غيرهم. نعم. زي مين؟ زي الكوثري لما جاء يذب عن أبي حنيفة، فماذا صنع؟ أسقط قرابة 300 إمام من أئمة السنة من أجل أبي حنيفة. طب انصر أبي حنيفة لكن لا تسقط أئمة السنة، انصره بحق، وأبو حنيفة غني عنك وعن نصرتك إذا كان فيها إسقاط أئمة الهدى ومصابيح الدجى. نعم.
فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله رحمه الله وهو لا يدري من وضع الكتاب.
لا يدري من وضع الكتاب، جيء بالكتاب.
وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن،
هذا كتاب التدليس هو بقى نادى المدلسين، عشان بعض الناس قد يقول لك لا هو لما صنف في المدلسين كان، لا صنف في التدليس. نعم، في المدلسين، معرفة المدلسين والضعفاء والمجروحين، العلماء كده وضع كتاب الضعفاء، كتاب المجروحين، كتاب المدلسين، كتاب الثقات، كل يأخذ يا أخواني حقه في الأمة. نعم.
وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج.
بالله عليكم هذه العبارة ما يقولها كل الحزبين الآن، إن كنتم تقولون، وإن كنتم، العلم عندهم يا أخواني ليس وتحقيق السنة، العلم عندهم يا أخواني ليس نشر السنة في الناس، لا عند الشيخ ينشر السنة ويقول الإجماع كذا، ولا عند الطالب المتعصب يقول السنة كذا وشيخ زاغ عنها وضل عنها، لا، إنما الشيخ يبحث عن موازنات والطالب يبحث عن موازنات. الشيخ لما تبدعون، إن بدعتمونا فبدعوا الحسين، إن بدعتمونا فبدعوا ابن جبير، تلك الحجة الدامغة عنده التي لا تقاوم. يبقى المسألة إيه؟ إن كنتم تبدعون فبدعوا فلانا، بدعوا علانا. طب تبدع مثلا فلان لأنه بيصنع زي القطب، ولك طب ما بتبدعش بكرة أبو زيد ليه؟ هما كده دي المادة بتاعتهم يا إخوان، خلي بالك، مش يقولك أنت بتبدع سائق القطب ليه؟ لا، أنت ما بتبدعش مين؟ ليه؟ طب ما هو هتسقط الحكم على ده، تسقط الحكم على ذاك، هو دي بضاعته. لكن يقول لك انت بدعت سيد قطب بايه؟ لا، فان بدعتم كذا لانه اثنى فبدعوا فلانا لانه اثنى، هو نفس المنطق. اقسم بالذي خلق الخلق ان هذه الشبهه هي منهج هؤلاء المنحرفين من الحزبيين ومن اصحاب الموازنات، حذو القده بالقده. إن كنتم تقولون فإنه، بس نفس هذه، تتغير الأساليب، تتغير العبارات، تتغير الأشخاص، لكن هي بدلا من أن يبحث عن السنة وأن يعلم الناس وكذا، يبحث عن ماذا؟ عما يبرر به لشيخه، إن كنتم وإن كنتم. نعم.
فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا جمع للمخالفين.
اسمع بقى، إن أبا عبد الله رجل صالح ومثله يوفق للنطق بالسنة لإصابة الحق. إن أبا عبد الله، ما أصاب الكرابيسي في حياته مثل ما أصاب في هذه العبارة، إن أبا عبد الله رجل صالح ومثله يوفق لإصابة السنة فعلا. فانظر حكم هذا الرجل الصالح الذي مثله يوفق للسنة، ودي عبارة أحمد أصلا في بعض من كان يحيل عليهم، كان يحيل على بعض الناس، فقالوا لماذا تحيل على فلان وكذا، هذا في كتاب الورع له، قال مثل إن هذا رجل صالح ومثله يوفق لإصابة الحق. هذا أصلا عبارة أحمد أصلا قالها في بعض من كان حول عليه من أهل الصلاح والعلم من تلامذته، فلما قيله بذلك قال نحو من هذه العبارة. فعلا الرجل الصالح مثله يوفق لإصابة الحق، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. نعم.
فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به.
اسمع بقى، لا لن تدرس جواب أحمد دراسة مستفيضة، دراسة مستفيضة لعلم الجرح والتعديل والحكم على هؤلاء والرد على أصحاب الموازنات. ماذا قال؟ رقم واحد إن هذا الرجل قد جمع لهم،
هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا،
ما لم يحسنوا أن يجمعوا لأنفسهم، ما عجزوا. والله يا أخواني إن هؤلاء الساقطين ممن يتسمى باسم السلفية عجز الإخوان وعجز التبليغ وعجز التكفيريون أن يجمعوا. ماذا بالله عليكم متى ثبت سيد قطب على قدميه بين الناس بكتبه؟ هل يوم أن دفع عنه الإخوان أو يوم أن دفع عنه هؤلاء الذين يتسمون بالسلفية؟ متى صار لكتب سيد قطب رواج عند الناس؟ يوم أن أتبع عليهم علي هذا الداعي السلفي، هذا الفقيه السلفي، هذا المحدث السلفي، هذا كذا هذا كذا. من هنا انتشرت كتب سيد قطب، هذا الرجل الذي كتب بقلبي وروحي، هذا الرجل الذي ضحى بكذا وكذا، هذا الرجل الذي أبى إلا كذا، هذا الرجل الذي لا أحسبه إلا سلفيا سنيا، هذا الرجل الذي عاش أعظم قضية وهي قضية الحاكمية. هذا يوم أن نطق. وإلا إخواني ما ثبت سيد قطب عند أتباعه بثناء الإخوان المفسدين، كما أنه ما صار الخروج على السلاطين بالثورات ما صار لهذا فتنة في الناس إلا يوم أن حملها من يتسمى بالسلفيين. ما الإخوان بقالهم من سنة كذا، من الخمسينات والأربعينات والإخوان جايبينها جاي، هم جايين والناس تقول إيه دول أهل فساد، دول أهل فساد، دول بيعملوا نفسهم، دول بيعملوا كذا، دول كذا، دول أصحاب مش عارف صورة، دول أصحاب خير. حتى حكم عليهم الشيخ أحمد شاكر لما قتلوا النقراش رئيس الوزراء زمان، قال دول من الخوارج، فما كانش حد بيتكلم. ليه؟ لأن أحمد شاكر بيتكلم، عبد محمد حمد الفقي لما جاله حسن البنا نتعاون في إيه؟ نوحد الكلمة. قال له عايزين كلمة التوحيد الأول، موافق يا حسن؟ يا حسن يا بنا موافق على كلمة التوحيد الأول؟ خد بعضه ما رجعش تاني، ما رجعش تاني. فكانت الإخوان جماعة مدحورة، كل يقول إخوان. حتى كان أي واحد مربي شعرتين في دانه أما تيجي تقول مثلا إيه وندخل مش عارف السياسة ونعلق، يقول لك يا عم ده شغل الإخوان ده، لا 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 الناس دي كانت كذا. متى يا إخواني عظمت الفتنة؟ لما نزل هؤلاء الذين يلبسون الغطر ويطرون اللحى ونزلوا إلى الميادين وقالوا هذا الشباب الطق النقي، هذا الشباب الذي كذا. وبعدين بقى عملوا إباه، عملوا إباه. ولقد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح كذا عن كذا، ولقد ذكر الماوردي في الأحكام، ولقد ذكر الجوي في قضايا الأمم، ولقد ذكر الألباني في كذا، وجاءت فتوى إلى الشيخ البراك فقال كذا، وجاءت فتوى إلى الشيخ العثيمين فجاءت كذا. فألبسوا الراقصة نقابا بهذا، وصار سؤال العبد اللهم ارزقنا راقصة منتقبة، فألغي وصف الرقص وبقي وصف النقاب. وعجز الإخوان عن أن يثبتوا لأنفسهم ملكا ومجدا بين الناس على مدار 70 سنة. لكن الإخوان بقى المرحلة، الإخوان الجماعة التي تجاهد العلم بالعلم والعمل، الإخوان كذا، الإخوان كذا، الإخوان كذا. هذا الرجل فيه قول الله سبحانه وتعالى يصدق فيه قوله عز وجل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، هذا الرجل الذي كذا، الأخ فلان، الأخ علان، الأخ كذا، إلى آخر ذلك. حتى صار الإخوان المكانة يقول بعضهم كما قال الحويني لا أجد مندوحة لأخ يتخلف عن كذا وكذا وكذا إلى آخر. يبقى قوي الإخوان بهؤلاء، قوي الإخوان بنفس المنهج. اسمع لعبارة أحمد، قد جمع لهم إيه ما لم يحسنوا جمعه لأنفسهم. دول عارفين ابن تيمية ولا عارفين ألباني ولا عارفين الإمام أحمد ولا عارفين أي حاجة خالص. دول ما يعرفوش حاجة خالص. الإخوان دول يعرفوا حاجة بس حسن البنا البنا حسن بس. ها نحن قد عدنا يا حسن. هذا الذي قالوه. أول مؤتمر عندنا في بيلا هنا كان في رمضان أذكر أيام بقى السياسة الأولية دي. أول مؤتمر عملوه في بيلا عشان يقنعوا الناس فطار جماعي في الاستاد. عملوا يا إخواني حتى مش حتى يؤخروا مسألة شوية. أول ما تدخل من بوابة الاستاد تجد صورة البنا أمامك. أول ما تدخل من بوابة الاستاد. إذن ها نحن قد عدنا حسن. ها نحن قد عدنا حسن. ده اللي عندهم. ما عندهمش مادة تانية يا إخواني. لم يكن عندهم مادة تانية خالص. إخوان ما عندهم مادة علمية. الإخوان هؤلاء حزب سياسي ضال منحرف يتمسح في الدين. هذا هؤلاء هم الإخوان المفسدون. لكن مين بقى الألباء؟ والشيخ الإسلام بيقول والسعد بيقول في تفسير كذا عن قوم عن شعيب عليه السلام. والألباني رحمة الله عليه في فتوى بيقول. والشيخ البراك أفتى في كذا. والشيخ العثيمين له فتوى بكذا وكذا وكذا وكذا. وابن حجر ذكر والموارد وكذا. وطلعت كتب سلفية زعموا يجعلون هذا العمل الذي كانوا يحذرون منه من الإخوان من قبل يجعلون عملا سلفيا هو عمل الأمة. حتى إن بعضهم لم يستحي إذ يقرر أن الأصل هو الخروج على السلاطين. نعم هذا فعبارة أحمد. شوف يا أخواني موقف الكرابيسي مع أحمد الحقيقة هو مختصر لعلم الجرح والتعديل وتعامل الأئمة مع أمثال هؤلاء الذين يبقى مش أمثال هؤلاء المبتدعة وخلاص. الذين يجمعون مادة يدافعون فيها عن المخالف لا يحسن المخالف أن يستدل بها. قال
فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به حذروا عن هذا ونهى عنه.
بس مسلك وحكم. ايه المسلك يا عمر؟ في مسلك وحكم. مسلك ذكره أحمد وحكم عليه به واحد. هذا جمع المسلك جمع مادة لم يحسنوا ايه أن يجمعوه. ده رقم واحد. طب الحكم حذروا عنه. هو مين؟ ما يعرفش هو مين. هو بغض النظر عن مين ايا كان هو من ايا كان. مش بقى ده له حسنات وسيئات. ايوه اجتمع فيه موجبان يعني الكرابيس معروف يا جماعة بالعلم. وبهذا نرجو له الخير وعند هذه المسألة وعليه فانه مستحق بالعقاب لذلك. فلهذا الذي نحكم عليه في النهاية نقول هذا رجل جمع ما يستحق الثواب وما يستحق العقاب. لا هذا الرجل جمع لهم ما لم يحسنوا جمعه حذروا عنه. حذروا عن هذا الرجل. واضح الكلام بارك الله فيكم. فلا تأتي أنت بقى تستدل بعبارة شيخ الإسلام يجتمع فيه موجبان وكذا في الرد على الخوارج الذين يقولون الإنسان إما مثاب وإما معاقب. أظن بهذا تكون قد نسفت هذه الشبهة نسفا واضحا من منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. قد نكتفي بذلك. نعم طيب أكمل.
علق ابن رجب رحمه الله تعالى وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب ونحوه. وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره.
سبحان الله. يعني فعلا جمع هذا الرجل مادة يطعن بها على أئمة السنة عاجز عن جمع. استغله المعتزلة واستغل كل من يطعن في من يا إخواني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير
كلام نعم. قال: وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها، وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به.
نعم.
ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد يقول، سمعت أبا العباس بن سريج يقول، سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به.
هذا أيضا أثر عظيم، هذا أيضا أثر عظيم في هذا الباب، باب من يجمع مادة لأهل البدع والأهواء. نعم.
قال: دخلت
على أنه منهم، فإذا كان الرجل حكم عليه بالبدعة لأنه يدخل ويخرج عليه البدعة، فكيف يا أخواني بمن يدافع عنه؟ ولهذا نفس الشيخ الإسلام ماذا قال؟ ها اسمع بقى ماذا الشيخ الإسلام يقول في بعض المواضع، يقول: وأمثال هؤلاء لا يجوز لك أن تنشر لهم كتابا ولا أن تدافع عنهم ولا أن تؤوي أحدا منهم ولا ولا ولا، وذكر كل هذا. طيب أليس يجتمع فيه موجب ثواب وموجب عقاب؟ لكن لما جاء إلى كتبهم ولما جاء التحذير منهم ماذا قال؟ نعم.
يقول: دخلت
على شيخ الإسلام جعل أيضا في موضع آخر بأن الذي يدافع عن شيخه عصبية وكذا أن هذا عاصي لله ورسوله، وينبغي الإنسان إذا دافع عن أحد أن يدافع عنه بحق ونصرة الله عز وجل، ونصرة له كما ذكر الله عز وجل وكما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيكون هذا نعم من باب نصرة المظلوم، ونصرة المظلوم إنما تكون بما شرع الله سبحانه وتعالى لا بما خالف شرع الله عز وجل. نعم. هذا الأثر مهم جدا. نعم.
يقول: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين،
يعني أنا أصنف كتاب أجي في كل باب، في الصلاة بأخذ الزلات، بالصيام بأخذ الزلات، العبادات بأخذ الزلات، المعاملات بأخذ الزلات، كل حاجة، وفي النهاية اللي عايز يتجوز المرأة بلا ولي، الأحناف رأوا في النهاية، اللي عايز يشرب شوية نبيذ أصل الأحناف رأوا في النهاية، اللي عايز يحقد على امرأة طلق امرأته ثلاثا وبعدين ذهب رجل فعقد عليه وطلق من أجل أن تحل له، مش مشكلة هذه فلان زل فيها، يبقى أخذ في النهاية يا أخواني في النهاية أخذ مذهب الرخص زلات العلماء، جعله إسلاما، فالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو زلات العلماء في النهاية. وتجي تقول لك: والله تنكر أنا بتبع العلماء؟ ها من العلماء الذين رجعت إليه؟ سعيد بن المسيب، أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكذلك الجصاص، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، أنا رجعت إلى كل هؤلاء. نقول بجرة قلم: كل هؤلاء براء منك براء، وإن قلت أقوى لهم، لأنك تجهل أن مذهب هؤلاء جميعا السنة وما وفق الحق، فكلهم أصل إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل هؤلاء مذهبهم ليس ما زلوا فيه وأخطأوا، مذهبهم ما وافق الحق. إخواني لا بد أن نعلم كده، وأن ندرس لأصحاب المذاهب الذين يتعصبون لأئمتهم أن مذهب الشافعي وأن مذهب أحمد وأن مذهب أبي حنيفة وأن مذهب مالك وأن مذهب الأوزاعي وأن مذهب الليث وأن مذهب شيخ الإسلام وأن مذهب ابن عبد الوهاب، أن مذهب كل عالم سنة مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبي. من هنا كان البيهقي يجيب عن الشافعي، من هنا كان النووي يجيب عن الشافعي، من هنا كان ابن العربي يجيب عن مالك، كلهم عرفوا قاعدة إمامهم، ولهذا كانوا يجيبون عن الإمام بهذا. يقول النووي وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى أنت لما تتمسك بقول الشافعي المخالف للسنة أنت لست شافعي المذهب، أنت إبليسي المشرب. أما مذهب الشافعي إذا صح الحديث، وقد صح الحديث. نعم.
فقلت له يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق.
سبحان الله، مصنف هذا الكتاب زنديق. نعم.
فقال لما لم تصح هذه الأحاديث؟
قلت لم تصح هذه الأحاديث، النقلات دي مش موجودة، مش الكلام ده فعلا ثابت عن سيد المسيب، مش الكلام ده فعلا ثابت عن كذا، مش ده موجود، ده الموردي وده الجويني وده فلان الفلاني. ها
قلت الأحاديث على ما روية.
المهم إن إن, إن 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 الناس دول بيجيبوا من إيه؟ من بطون الكتب عن طريق الأجهزة، خصوصاً الأجهزة الآن يا إخوان. يعني كان عايز يصنف مثلاً كتاب زمان في تتبع عروق وص ممكن يعود له في مثلاً 10 سنين. النهاردة كل المسألة بس إيه؟ مش هقول 10 دقائق، بقى ضربها في 10 حتى يبقى 100 دقيقة، ينزل لك مبحث كتاب كامل. كتاب كامل ليه بقى؟ هو بيدخل عبارة يطلع له 1000 جواب. فيجيب من بلاش دي بالصريحة أو بلاش دي أصلا يعني أيوه هدية أحسن شوية، وإذا كان مثلا عبارة كويسة هتخدمه بين 3-4 عبارات يعني كذا، يوم حط نقط، حط نقط كده زي لسه كنا في درس طنطا الماضي لما كان واحد بينقل ابن حجر في مسألة الشهيد باب لو قال فلان شهيد، فبعدين جاب كلمتين ابن حجر وبعدين جاب خاتمة كلام ابن حجر، وانت بتبص صفحة صفحة عادية خالص يتهالك ان كلام ابن حجر ايه موصول، هو بس حط نصين رغم الامانه العلميه صراحه، حط نصين او 3 نقاط. النقاط بقى هي اللي بتوضح مذهب ابن حجر في المساله، لو قراتها توضح مذهب ابن حجر فين في المساله. هذه هي المشكله، هذه هي المشكله. نعم.
قال قلت الاحاديث على ما رويت، ولكن من اباح المسكر لم يبح المتعه، ومن اباح المتعه لم يبح الغناء والمسكر والغناء والمسكرة، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الأثر دي تذكر؟ لا. انتبهوا يا أخواني إلى بعد الرد هنا أيضا، يمثل منهجا. شوف أحمد هناك رد قال إيه، هذا الرد جمع لهم أنا حسين جمع. طب تعالوا هنا ماذا قال هنا، انتبهوا تابهم إخواني، مش قال هذا رجل يجمع زلات العلماء ومعاني زلات وفقط، لا يا إخواني، الكلمة اللي قبلها أعمق. هذه الحديث مروية آه، لكن اعلم أن من كانت زلته النبيذ ليست زلته إباحة كذا، ومن كانت زلته كذا فليست زلته كذا. يعني ما كان هذا عند العالم، فالعالم يجمع بقى إيه كل هذه الزلات وجعلها وهو بيقتضي بالعالم، لا، دي زلة واحد بينما في باب آخر كذا وده زلة واحد، بينما في باب آخر كذا وده زلة واحد، مما يجعل هذه الزلة ليست منهجا يدل على انخراط علم الرجل، إنما هي زلة هنا وزلة هنا وزلة هنا. أما من جمع كل الزلات فدل على انخراط منهجي، ولهذا قيل زنديق. هذا الذي كلم عن هذا الكتاب هذا زنديق، وقد يقال هذا الزنديق على اعتبار أن هذا ليس حكما أي يعني بالكفر، إنما هذا إنما هو مسلك الزنادقة، مثل ما قال أحمد في بعض المواضع لما قيل له فلان يقول كذا قال زنديق 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 ونفض ثيابه وقال. فالشاهد من هذا أنه فرق بين أن يقع العلم في زلة فهي زلته، هي الشافعي عنده الزلة ومالك عنده الزلة وكذا 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 إلى آخره، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في معرض الدفاع عن أبي حنيفة لما قالوا عنده مسائل خالف فيها الأدلة وخالف فيها كذا، وبين أنه رحمه الله تعالى لما خالف إنما خالف لغياب الدليل. ومر معنا أمس أول عبارات لشيخ الإسلام في رفع الملام، وإن ما يوجد إمام من أئمة المسلمين المعتبرين يخالف نصا وصل إليه وسلم عن المعارض عنده، ما أحد يوجد لا أبو حنيفة ولا غيره أبو حنيفة إخوان. ثم بدأ يقول وأعذار الأئمة في ترك العمل بالنص يجمع 3 أصناف، وبدأ يشرح. فأنت لا تأتي بزلة أبي حنيفة هنا وبزلة مالك هنا وبزلة الشافعي هنا وكذا، ما يصنف بقى المصنف في الزلات هذا زائخ. ك كذلك المتتبع للنقولات والعبارات هنا ليخرج الأمة منهجا اسمه منهج الموازنات، اسمه منهج الدفاع عن أهل البدع وتمرير هذه، لأنه قد يجتمع في الرجل موجب كذا وموجب كذا، فهذا مفتون، هذا قد أشرب قلب، قد أشرب هواه. لأنه لابد أن تأخذ كلام شيخ الإسلام كله، ولابد أن تأخذ كلام الأئمة كله، ولا تأتي أنت في موضع وتأخذ هذا الموضع تظن أنه حجة لك، وإنما في باب، والتحذير من أهل البدع والهواء في باب آخر.